الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعراض
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم والمنكرين لفضائلهم ومعارفهم وأحكامهم وكراماتهم ومعاجزهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بقائم آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام حول النقطة الثانية التي دارت حول شبهة البتري البيروتي الذي ادعى بأن الأئمة عليهم السلام لا يملكون الولاية التكوينية، ولو كانوا يمتلكون مثل هذه الولاية لكانوا استعملوها في دفع الضر والبأساء عنهم، لا سيما مولانا سيد الشهداء صلوات الله عليه حيث لم يستخدم هكذا ولاية، ما يعني أنه لا يمتلك الولاية التكوينية. ولا بأس أن نعيد الردود على هذا مع شيء من التطعيم. قلنا في مقام دفع الشبهة بثلاثة أدلة، يعني قمنا بثلاثة أدلة في دفع الشبهة. الدليل الأول أو البرهان الأول أنه لا ملازمة عقلية وشرعية بين عدم استخدامه صلوات الله عليه وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين، بين عدم استخدامه للولاية التكوينية وبين عدم امتلاكه لها، يعني أنه صلوات الله عليه إذا لم يستخدم الولاية التكوينية لا يعني هذا بالضرورة العقلية والشرعية أنه لا يمتلكها، بل إن عدم الاستخدام أو الاستعمال للولاية التكوينية هذا راجع إلى اعتبارات إلهية أو لاعتبارات عرفية أو اجتماعية. ولكن قدر متيقن نقول أنه لاعتبارات إلهية، وكان مأمورا صلوات الله عليه بأن لا يستخدم الولاية التكوينية، أو أنه رأى الله فوضه خيره ارتأى صلوات الله عليه أن لا يستخدم هذه الولاية، بل وطن نفسه على البلاء وصبر فصبر. وأنا في نصوص تشير إلى هذا، أشرت إلى جملة منها في كتاب شبهة إلقاء المعصوم في التهلكة وضحضها. إذن في البرهان الأول لا ملازمة عقلية بين عدم الاستخدام للولاية التكوينية وبين عدم امتلاكه لها، ما في ملازمة لا عقلي ولا شرعي ولا عرفي. هذا البرهان الأول أو الدليل الأول في دفع الشبهة. البرهان الثاني إن دفع الضر عن النفس وجلب الخير إليها، قلنا هذان مفهومان نسبيان اعتباريان، يختلف أحدهما عن الآخر من شخص لآخر. فرب شيء تعتقد أنت بأنه ضر، أنا أعتقد بعكس ما تعتقد، أعتقد بأنه نفع. وضربنا مثالين على ذلك، مسألة المال ومسألة المجاهد في سبيل الله. رب شخص يجعل المال غاية مناه، ورب شخص آخر يجعل المال في قمة التعاسة والبأساء والضراء. يعني الأول يجعل المال قمة الكمال والجمال والجلال، بينما الآخر يجعل المال، أو أن المال بنظره هو قمة الرذيلة وقمة السفاهة وما شابه. فعدم استخدام الإمام الحسين للولاية التكوينية في كربلاء ليدفع عن نفسه الضر أو ليسقي ابنه الطفل الرضيع صلوات الله عليه، هذا وإن كان بنظر الناس أو بعض الناس، مش كل الناس، وإنما العقلاء الآن ينظرون إلى هذه القضية هي في قمة الكمال. وأراد الإمام عليه السلام من عدم استخدامه للولاية التكوينية في كربلاء، لا سيما في سقي الطفل الرضيع، لم يسقه بالولاية التكوينية ليري الآخرين، يثبت للتاريخ بأن هؤلاء الظالمين منعوا حتى الطفل الرضيع من شربه. الآن كل العقلاء المنصفين يكبرون ويعظمون الإمام الحسين، بل أن بعضهم يبكي على ظلامة الطفل الرضيع. وكم من أناس واقعا استبصروا عندما اطلعوا على هذه القضية، تاريخ يسجل هذه المسائل. فبعض الموسوسين أو بعض المخبولين الذين ينظرون إلى قضية الإمام الحسين أنه لما لم يستخدم الولاية التكوينية في سقي ابنه أو ليدفع البأساء والضراء عنه، فهم بنظرهم أن هذا ضر، فكان من الواجب العقلي أن يسقي ابنه لو كان يمتلك الولاية التكوينية. بينما العقلاء بشكل عام، أئمتنا المعصومون المتبقون الباقون الذين جاءوا من بعد الإمام الحسين، بل الذين تقدموا على الإمام الحسين حينما بشروا وذكروا ظلامة الإمام الحسين عليه السلام، قالوا بأن طفله سوف يموت عطشا وأن نساءه سيسبون إلى ما هنالك. وأكبر هذه المسألة وأكبر ما سوف يجري على الإمام الحسين وعظم ما سوف يجري على الإمام الحسين وبكوه قبل أن تحدث واقعة كربلاء. وهكذا بقية الأمة الطاهرين صلوات الله عليهم عظموا واقعة كربلاء وما جرى على الإمام الحسين عليه السلام، الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته الطيبين الطاهرين. فإن كان الأمر يدور بين الفضيلة والخطأ، فما علينا إلا أن نسلم لأئمتنا الطاهرين صلوات الله عليهم، حيث أنه أكبر هذه القضية، ولا نلتفت إلى ما يقول زيد عنه. هذا البرهان الثالث بشكل مجمل. البرهان الثالث إن عدم استخدام الإمام الحسين للولاية التكوينية في كربلاء كان من باب التسليم المطلق لله تعالى، وأنه لا يريد شيئا في المقابل. وقلنا سابقا بأنه اندكت إنيته أو نفسه الشريفة في ذات الله تعالى، فهو لا يريد شيئا في المقابل، ونفسه الشريفة عكست عن إرادة الله التي تعني أنه يجب أن يضحي بنفسه وبعياله في سبيل مرضاة الله. يعني بمعنى أن الله تعالى أحب أن لا يستخدم الإمام الولاية التكوينية، ولا أنه حتى رفع يديه بالدعاء. ما في ولا نص عندنا أن الإمام الحسين عليه السلام رفع يده بالدعاء لدفع البأساء والضراء. نعم في بعض المواضع دعا على بعض القوم عندما سقط صريعا على أرض كربلاء وحاول بعضهم أن ينال منه بشيء من الأذى، الأذى المعنوي النفسي يعني، أو عندما رشقه بعضهم بحجر دع على علي، أو عندما هجموا على الخيام دع على بعضهم، أما أنه هل دعا لكشف البأساء والضراء عنه؟ لا يوجد نص، لا ضعيف ولا قوي، ولا قوي من القبيل. إذن هو سلم لله لأن نفسه الشريفة تعكس عن إرادة الله. وهناك نصوص، نذكر نصين ذكرت على جملة من النصوص في كتاب شبهة القاء المعصوم في التهلكة. النص هنا في أصول الكافي عن سيف بن عميرة، رواية صحيحة عن عبد الملك بن أعين عن الإمام أبي جعفر عليه السلام الباقر، قال أنزل الله تعالى النصر على الحسين الإمام عليه السلام حتى كان ما بين السماء والأرض رفرف النصر عليها، يعني نزلت أفرج من الملائكة، أو أنه كشف له الغطاء أنه النصر له. ثم خير الإمام، من الذي خيره؟ الله خيره. ثم خير النصر أو لقاء الله، خير بين أمرين، يعني قال له الله تعالى للإمام عليه السلام يا عبدي يا حسين الخيار بيدك، إذا أحببت النصر فهذا النصر رفرف على رأسك، وإذا أحببت لقائي فأهلا وسهلا. فماذا تريدون أن يفعل الإمام؟ هذا الذي سلم إرادته لله تعالى والذي اندكت حنيته في ذات الله تعالى، ماذا يريد العقلاء أن يتصرف الإمام؟ أو ماذا يريد أن يفعل الإمام؟ السعب المؤمن لو خير بين النصر ولقاء الله وأمر الله عز وجل، أنا أنت في جنات الروضات عندي، إذا اخترت لقائي يختار لقاء الله، لقاء الله اختار لقاء الله. ثم خير النصر أو لقاء الله أو لقاء الله، فاختار لقاء الله. هذا يدل على أنه شنو؟ أنه كان مسلما لله تعالى، وأن التضحية بنفسه وبعياده كان مرضيا عند الله تعالى. ما بده يختار لقاء الله يعني معناته يضحي بنفسه، يعني ممنوع أنه يستعمل الولاية التكوينية، أو أنه لا ينبغي، ما بدي أقول ممنوع، لا ينبغي عند الله أن يستعمل الولاية التكوينية، لأنه لو استعمل الولاية التكوينية ما أبقى على ظهر الأرض من دابة، أو على الأقل شيء اللي في العراق في كربلاء أو في الكوفة. ولا نظير عن أمير المؤمنين عليه السلام أيضا عندما في ليلة الضربة، هنا عن الحسن بن الجهم قال قلت للإمام الرضا إن أمير المؤمنين عليه السلام قد عرف قاتله والليلة التي يقتل فيها والموضع الذي يقتل فيه، وقوله لما سمع صياح الأوز في الدار صوائح تتبعها نوائح، وقول أمي كلثوم لو صليت الليل داخل الدار وأمرت غيرك يصلي بالناس فأبى عليك، وكثر دخوله وخروجه تلك الليلة بلا سلاح، وقد عرف أن ابن ملجم لعنه الله قاتله بالسيف. إمام عارف من هو قاتله، عارف الساعة التي سوف يقتل فيها. كان هذا مما لم يجزي تعرضه، يعني هو صحيح عرف قاتله ولكن لم يقتله قبل أن يتلبس بالجناية، ظهر العبارة. فقال ذلك كان، ولكنه خير، أو أنه نحمل العبارة وهذا مما لم يجز تعرضه، أنه يعني كان يظهر بلا سلاح أو يخرج إلى المسجد بلا سلاح مع أنه يعرف قاتله. فقال ذلك كان ولكنه خير. صحيح يعني يقول له الإمام صحيح كما قلت أنه يعرف وقاتله ولم يحمل السلاح الأمير ولم يقتله، ولكنه خير في تلك الليلة لتمضي مقادير الله عز وجل. يعني الله خيره، إما تقتل ابن ملجم أو ترسل واحد آخر مثلا محلك فيظن ابن ملجم أنه أنت فيقتله فيتلبس بالجناية فتقتل أنت ابن ملجم، وإما شنو؟ لا أنت بتروح بنفسك بتصلي وسوف تقتل خيرها. وهذا من الروايات الشريفة التي وقع عليها التفسير والتأويل، وأنا ذكرت تفسير الرواية مع الروايات الأخرى بضميمة الروايات الأخرى، مغزى هذه الروايات وكيف أن المعصوم يقدم على التهلكة باختياره. إذن إمام الحسين عليه السلام خير كما خير أبوه صلوات الله عليه، فاختاروا لقاء الله على النصر والظفر. فدعوة محمد حسين في الظفر لأن المعصوم لم يمتلك الولاية التكوينية، ولا ولو امتلكها لكان استخدمها هذه دونها فرق القطعات، ولكن هذا الرجل يظهر أن لديه حساسية من أهل بيت العصمة والطهارة، يعني حساسية من ولايتهم المطلقة صلوات الله عليه، فلا يعجبه أن يستغرق الشيعة بأئمة الهدى أو في محبة أئمة الهدى أو في ولاية أئمة الهدى. فهو قد صرح في إحدى محاضراته عن حقيقة اعتقاده الضعيف في أهل البيت عليهم السلام، فقال لا تستغرقوا في خط الولاية لأهل البيت. عم ينهي أتباعه أنه ما يستغرقوا في خط الولاية لأهل البيت. ليش؟ يعللها حضرته لتكونوا طائفيين، يعني إذا استغرقتوا أنتم في ولايتكم لأهل البيت بتكونوا طائفيين. نحن مش المطلوب أن نكون طائفيين. هلا المثل للبكر والعمري لو ذكر كرامات وفضائل وولاية لأبي بكر وهم يستندون إلى أنه هم أولو الأمر ويدافعوا دفاع المستميت عنهم، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، حتى أن بعض الأحناف علماء الأحناف أفتوا بكفر واستباحة دم كل من تعرض لأبي بكر وعمر. هؤلاء مش طائفيين، ونحن إذا والله استغرقنا في محبة أهل البيت أو ولاية أهل البيت بنكون طائفيين؟ شو بدك منا يعني نكون يعني متحللين؟ يعني نخرج من عقائدنا وفقهنا وأحكامنا وندخل في أحكام وعقائد غيرنا نكون هيك والله معتدلين وخوش أوادم؟ هلا هو راح بس خطه ما زال موجودا، نقاطب الخط ما هو خاطب واحد صار هلا في عالم الأموال، حسابه عند ربي يعني. هذا نمط الوحدة. الوحدة الآن هي الانبطاح. الانبطاح نحو شنو؟ نحو عقائد الآخرين. ونحو فقه الآخرين. الشيعة بدأوا يتنازلون من 50 سنة. إذا أراد فضل الله أن لا يستغرق الشيعة في ولاية أهل البيت حتى لا يكونوا طائفيين، لأنه إذا استغرقنا في ولايتهم نحن طائفيون، هذا خلاف الاعتدال وخلاف الوحدة. وله كلام شبيه بالكلام المتقدم، فقال لا تستغرقوا في حب الحسين، ما بيقول الإمام على فكرة يعني إلا نادرا، علي فاطمة حسن حسين كذا يعني إمام معظم أو الولي الأكبر الأعظم، لا شو بده بشار. لا تستغرقوا في حب الحسين الإمام رغما عنك، ولي الله الأعظم رغما عنك، لا تستغرقوا في حب الحسين في حب الحسين عليه السلام، بل استغرقوا في رسالة جدي. يعني خذوا حتى من فقه الآخرين، وكذا هو بيستدل بفقه الآخرين وبعقائد الآخرين. يعني فيك تاخذ من البخاري، فيك تاخذ من صحيح مسلم، فيك تاخذ مثلا من الكتب الأخرى الفقهية. كان عنده كتابه يدرسه في الحوزة، وطرح على أحد السادة أنه يدرس هذا الكتاب، فرفض ذاك السيد أن يدرسه، هو لأحد أعلام العامة، هذا من حوالي 30 سنة أو 40 سنة. قال له كيف أدرس أنا يعني الطلاب هولي الشيعة، كيف أدرسهم هذا الكتاب؟ قال له بدك تدرس هذا الكتاب حتى يعرفوا. قال له هول المبتدئين كيف بدنا ندرسهم نحن مثلا فقه الآخرين وهم بينحرفوا؟ يقول ترك أو قطع علاقته، قطع هذا السيد علاقته مع هذا الرجل فضل الله، وأسس حوزة هذا الرجل الآن معروف في الجنوب. ثم بعد ذلك هو هذا فضل الله أمر بمن يدرس هذا الكتاب في حوزته، وصار يدرس هذا الكتاب في حوزته للمشايخ اللي هلا هن على صورة طبق الأصل عن سيدهم وأستاذهم، بل لعلهم يغالون بالطروحات الوحدوية أكثر من محمد حسن والله، مثل الخشن ياسر عودة وغيرهم بعد اللائحة كبيرة بعد. بيخرجوا هني على دفعات، ما بيخرجوا كلهم مع بعض، على دفعات. وقال في موضع ثالث: أحبونا بلسان أهل البيت حب الإسلام، أي لا تضيق القضية، واجبه أي لا تضيق القضية، وتحبون حب الأشخاص. يعني مثل ما بتحبون حب الأشخاص، بتحبون حب شنو؟ حب العلم، كوننا من العلماء ومن المجاهدين، فهكذا حبوا أهل البيت عليهم السلام، مش ما تحبوهم لذواتهم كما بالقرينة الأولى التي دعاها: لا تستغرقوا في غط الولاية لأهل البيت لتكونوا طائفيين، أو لا تستغرقوا بحب الإمام الحسين كما في الموضع الثاني، بل استغرقوا في رسالة جدي. حب الحسين هذا مش قاري عن عابس الشاكر: لقد أجنني حب الحسين. هذا الظاهر مش قاري عيد المودة: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. المودة يعني المحبة مع الانقياد والطاعة، ما بيكفوا أن تحبوهم وما تنقادوا لهم، محبة لذواتهم، العكس ما يدعي فضلهم. قولوا له شنو؟ لا تستغرق في حب الحب الحسين، حب. والمواضع الأخرى اللي قال إنه شنو؟ إنه حبونا حب الإسلام، يعني حبوا أهل البيت حب الإسلام، ما حبوهم لذواتهم. أخبار بالمئة أمرت بوجوب محبة أهل البيت لذواتهم المطهرة، مش لأنه والله خوش أوادم، هذا بيزداد الحب على هذا الأمر. أمرتنا النصوص الشريفة أن نحب ذواتهم، لأن ذواتهم مطهرة. إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرسة أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بالمناسبة هذه الآية الشريفة متفق على أنها نزلت في أهل البيت، في أهل الكساء الخمسة معهم النبي الأعظم، وعلى ضوءها في الأحاديث التي عبرت عنها النصوص بأحاديث الكساء، وهناك حديث متواتر بالمعنى فوق التواتر سمي حديث الكساء. هذا الرجل شكك بحديث الكساء، قال حديث الكساء سنده ضعيف، ما هو متواتر فكيف بده يكون سنده ضعيف؟ أنا أحيل المستمع وأحيلكم أنتم، أحيل كل من يسمع كلامي، يراجع كتاب شواهد التنزيل للحاكم الحسكي، ذكر من الروايات تعقيبا على آية التطهير لا يقل عن 180 رواية من مصادر القول. 180 رواية يكون سنده ضعيف حديث الكساء. كما نقول حديث الكساء يعني عندما اجتمعوا تحت الكساء، هذا هو حديث الكساء، مش فقط انه حديث الكساء المروي في المفاتيح رواه صاحب المفاتيح عن المصادر المعتبرة عند الشيعة عندما اجتمعوا تحت الكساء وإمام مالك وله فضيلة في ذكر آل محمد صلوات الله عليه. المراد بتشكيكي في حديث الكساء الروايات التي فسرت الآية آية التطهير، التي فسرت آية هذه النقطة السابقة يعني الثانية التي ذكرناها سابقا ثم يعني عدنا الكرات عليها في هذه الليلة. النقطة الثالثة والأخيرة من بحث ولاية الولاية التكوينية، وهي تشكيك الرجل البيروتي بالولاية من نمط آخر، تشكيك يعني على من نمط آخر. قال إن القول بالولاية التكوينية للأنبياء والأئمة يعني مشاركة الله تعالى في ملكه، يعني اللي بيقول بأن للأئمة ولاية تكوينية هذا صار مشرك، لأنه عم يشرك ولاية الأئمة بولاية الله، هذا صار شرك. الله العرض على طفل بالحوزة العلمية، بعض مبتدئ في الحوزة العلمية في مبادئ طلب العلم بيميز الشرك عن غيره، يعني إذا كان عندهم ولاية صلوات الله عليه معناته أنه صاروا مشاركين الله في ملكه على نحو شنو؟ على نحو شركة الإله آخر لله تعالى، يعني بيصير هذا حرام ومدعيها بيصير كافر. فقد ربط هذا الرجل بين الولاية التكوينية وبين تفويض أمر الكون إليهم، باعتبار أن الولاية التكوينية نوع تفويض إليهم في شؤون التدبير والتصرف وهو الشرك بعينه حسب ما ادعى هذا الرجل. هذا التفسير من عندي له، هو بيقول انه تعني مشاركة الله في ملكي، مشاركة في ملكي، وهذا الاعتقاد هو عين اعتقاد الوهابية والسلفيون بشكل عام. قالوا بأن الشيعة مشركين لأنهم يعتقدون بأن لأئمتهم ولاية تكوينية. يرد على هذه الشبهة ثلاثة وجوه. الوجه الأول، لا مانع عقلا أو نقلا أن يشارك الأنبياء والأئمة الله تعالى في تدبير الخليقة ما دام الله تعالى أذن له في ذلك، وما دامت إرادتهم وقدرتهم مستمدة من إرادة وقدرة الباري عز وجل فتكون قدرتهم كاشفة عن قدرته تعالى. يعني هل هناك مانع عقلي؟ نحن عادة نستدل بالعقل والنقل على تثبيت العقائد، عقائدنا نحن الإمامية. العقل هنا يلعب دورا كبيرا في تأسيس العقائد وتصويبها. هل العقل يمنع بأن يشارك أحد الله تعالى بإذن الله؟ الله يعطيه القدرة على أنه هذا ملكي فأنت القيم عليه تدير هذا الكون، في مانع؟ شو المانع العقلي؟ مثل النجار مثلا يعلم التلميذ كيفية النجارة فيصبح هذا التلميذ كالأستاذ في صنع الكرات الكراسي والطاولات الهنائية، يعني بيكون هذا مشرك سلمنا بأنه هذا شرك، يعني صار اشترك مع أستاذه، فالفضل الأستاذ لأنه علمه كيفية النجارة وصنع الكراسي والطاولة. أو لا، مثلا النجار صنع الطاولة وقال لخادم عنده أنت تتصرف بها كيفما تشاء، أنا أعطيك التصرف، تحفظها، تكون قيم عليها، تبيعها، تهبها، أعطاه وكالة مطلقة، قال له أنت تتصرف في ملكي. أو صاحب الحانوت مثلا يضع خادما عنده ويقول له أنت تتصرف في ملكي، تبيع وتشتري إلى مونري وتهب من تشاء، يكون يعني يكون مشاركا له في هذه البضاعة، هو ليس مشارك، هو وكيل عنه، هو فوضه، قال له أنت وكيلي، تتصرف بهذه البضاعة كيفما تشاء. وهذا الأمر يجري على ملك الله تعالى، الله خلق الكون وجعل على هذا الكون أولياء ومدبرين وقيمين، قال له أنتم مثلا أنا أوكل هذا الكون بكم، أنتم تحفظون هذا الكون بإذني وترجعون في كل صغيرة وكبيرة إليه. فليش بده يكون شرك ما دام كله بإذن الله، والله خلق هذا الكون ولكن وضع عليه وكلاء، قال له لكن ترجعون إليه في كل صغيرة وكبيرة، هذا بيكون شرك؟ ليش بده يكون شرك؟ نعم، على القاعدة الوهابية هو شرك، أن عنده لمس الضرائح شرك، هو اصلا لا يلمس الضرائح. وهون قامت الايام علي يعني في مسجد مطر من 25 سنه عندما حاول طعني بسكين، مجرد ان قلت انه هذا الرجل لا يلمس ضريح الحوراء زينب، وانا رايته بعيني، علماء راقبوه لم يكن يلمس الضريح يوما، قامت قيامته. ولو هو بيقول لكم انه حبونا حب الاسلام مش حب الاشخاص، ولا مش مطلعين على قوله، ولا بس بتقبضوا فلوس كل اخر شهر بتجيكم الرزم من دون ما تطلعوا، من دون ما تكتبوا، من دون ما تقرأوا، عفوا، حبونا حب الاسلام ولا تحبونا حب الاشخاص، يعني ما تغالوا فيه، ليش غاليتوا فيه؟ ليش حاولتوا تعني بالسكين؟ مسجد مطر يحرم أن تنتقد فلانا وفلانا، عليك أن تنصاع لإرادة هؤلاء. شو فائدة العلم الذي تعلمناه لك؟ هي أساسا لا، وكل ما يقول حق وصواب وغيره باطل وضلال. فلو ارتحل نابى ما له أشخاص آخرين، ممنوع الآن تنتقد وتقول أنه هذا خطأ، هذا ضلال، كله حق وصواب. لكن أنتم عم تخطئوا المعصوم، روايات المعصومين عم تطرحوها، صرتوا تنزهوا قائدكم وزعيمكم، ما يقول حق وصواب وما تقوله الروايات ضلال وفساد. إذا ما دامت قدرتهم كاشفة عن قدرة الله وإرادتهم كاشفة عن إرادة الله، لما يكون هذا الشرك في حال كانوا مفوضين على هذا الكون، مأمورين بأن يديروا هذا الكون؟ هي الملائكة تدير هذا الكون، الملائكة ترجع إليهم وهم يرجعون لهم، شو الإشكال؟ وبمعنى آخر أو بعبارة أخرى، الشرك إنما يصح إذا كانت قدرتهم في مقابل قدرة الله، إرادتهم في مقابل إرادة الله، يعني هيك متعارضة، هذا مستحيل، هذا بيصير شرك. أما إذا كانت قدرتهم في طول إرادة الله، يعني مندرجة تحت إرادة الله، مستمدة من إرادة الله، قوتهم من قوة الله، يعني مندرجة تحت قوة الله، فأين الشرك في هذا؟ يظهر ما عندهم حتى يعني توسع في المدارك العقلية، يدل على أنهم لم يتدربوا على المسائل الرياضية والفلسفية والكلامية الموجودة في كتبنا العقائدية. كيف كان يدرسوا كفاية وبحث خارج ويتطرقوا لبعض المسائل العقلية؟ ما أدري كيف كان يتطرقوا لها يعني. أي عقل كانوا يعني يستعملون ويستخدمون أو يطلقونه في حال مباحثاتهم وتدريسهم من هناك؟ أي عقل؟ فإرادة الأئمة وقدرتهم على إدارة الكون بإذن الله هي شنو؟ تحت إرادة الله، لأنها في مقابل إرادة الله. أصلا لا يمكن أن تكون إرادتهم في مقابل إرادة الله، ما هم مخلوقون، هم صغار أمام إرادة الله صلوات الله عليه، صغار أمام إرادة الله وعظمة الله. ولولا الله ما كان أهل محمد صلوات الله عليه. فكيف بده يكونوا مشاركين لله يعني؟ إذا قلنا والله أنه الله فوضه، كيف بده يكونوا مشاركين لله يعني؟ هذه مثل ما من يزعم لأن لله شريك. مستحيل عقلا أن يكون لله شريك، ولا يمكن عقلا أن نقول بأن لله شريك. هنا هكذا، كيف يكون لأم عليهم السلام شركاء الله تعالى في حال قلنا أنه عنده ولاية تكوينية؟ كيف يكونوا شركاء الله يعني في مقابل ولاية الله تعالى؟ ولايتهم من ولاية الله. هذا الإرادة الأول على الشبهة المتقدمة. الإرادة الثاني إن القرآن الكريم قد صرح ضمن آياته المباركة أن بعض الأنبياء كعيسى وإبراهيم قد شاركا الله تعالى في مسألة الخلق. النبي عيسى ما أحيا الموتى بإذن الله، الإحياء هذه من صفات الله. طب من الذي أعطى صفة الإحياء؟ الله. وهكذا النبي إبراهيم لما قطع الطير وأحياهن بإذن الله، هو شارك الله في هذه الصفة، ولكن هذه مشاركة حميدة، مشاركة إيجابية، ليست مشاركة سلبية، مشاركة بإذنه. الله أعطى المفتاح، قال له أنت بإذني تقبل، أنت بإذني تحيي الموتى، أنت بإذني تبرئ الأكمع والأبرص، من دون إذني لا يمكنك أن تفعل شيئا. فهذه إن صحت التسمية بأنها مشاركة لله، هذه مشاركة إيجابية يعني بإذن الله تعالى، وليست مشاركة سلبية في عرض إرادة الله، لأنه هذه كنظير الشريك لله تعالى، مستحيل عقلا ونقلا أن يكون لله شريك معه، لابد أن يكون أحدهما أقوى من الآخر، أما يكون متساويين بالقوة هذا مستحيل، بده يكون أحدهما أقوى من الآخر. فما فائدة الضعيف في وجود القوي حينئذ؟ فثبت المطلوب بأن الله قوي وقادر مطلق، يستحيل أن يكون معه شريك. فإذا صفة الخلق هي صفة لله تعالى، أعطاها لبعض عبيده، شو الإشكال؟ وأين الشرك؟ ولا تلغى الآيات حينئذ؟ تلغى. ما معنى الولاية التكوينية؟ أنه يخلق بإذن الله، يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، أحيي الموتى بإذن الله، هذه الولاية التكوينية. طيب إذا قلنا بأن كما يدعي هذا الرجل البتري، يقول على أنه الولاية التكوينية التي عند الأمة يعني تعني مشاركة الله، يعني كأنه عم يقول أن الآيات التي كشفت عن النبي عيسى وإبراهيم هذه شنو؟ هذه شرك بالله، ولكن وجاءها من بمعنى آخر، قال إنه هذا على نحو الإعجاز، الله صدده بهذه المعاجز على نحو شنو؟ التحدي أو تحدي أو مواجهة القوم الكافرين. وهذه ثبتناها يعني، نبي إبراهيم لم يكن في مقام التحدي عندما قطع الطيور ثم أحياهن بإذن الله ثم دعاهن فجاءوا إليه سعيا، لم يكن في مقام تحدي. تراجعوا على الحلقات السابقة. إذن نبي عيسى وإبراهيم قد شارك الله تعالى في هذه الصفة، صفة الخلق، لكن مشاركتهما له تعالى طولية وبأمره. فالشرك المذموم هو الذي لم يأمر به الله سبحانه وتعالى، وإلا لو حكمنا بقبح كل شرك لوجب علينا أن نحكم بقبح مشاركة الرسول والمؤمنين الذين هم أولي الأمر لله تعالى في الولاية التشريعية التي ذكرها القرآن الكريم بقوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. إذن هنا قرن ولايتهم بولايته. هل هذا شرك؟ لو سلمنا بأنه شرك، شرك محمود، الله هم هو أجاز لهم أن يشاركوا في هذه الولاية، هو أعطاهم هذه الولاية، فهي لله بالأصل ولهم بالتبع. هذه بتكون شرك انه يخلقون ولاية من ذواتهم من دون استعانة بالله، وهذا يستحيل عقلا أن يفعلوا هذا، يستحيل. وهم عباد مربوبون مخلوقون خلقهم الله العظيم، فهم كما قلنا صغار أمام القدرة الإلهية. الله أوجدهم من العدم، فكيف تكون لهم ولاية ذاتية من دون أن يستعينوا بالله تعالى؟ كيف هذا؟ قبيح، بل مستحيل عقل العقل. هذا لا يتفوه به متعلم فضلا عن عالم، يعني مش هذا بيقول والله بيشاركوا الله بالولاية إذا كان عنده الولاية التكوينية. وفي الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إلى آخر الآية. الله أمر بإطاعته تعالى، أطيعوا الله، ثم شنو؟ سراها لرسوله وأطيعوا الرسول، سراها لأولي الأمر وهم الأئمة مش الفقهاء والعلماء. العامة بيقولوا أولي الأمر معناه العلماء والسلاطين والحكام، جماعة ولاية الفقيه بيقولوا العلماء. هذه إحدى الآيات اللي بتستدلوا فيها على ولاية الفقيه. الآية في مقام بيان عصمة أولي الأمر. أنا ذكرت في كتاب ولاية الفقيه العامة في الميزان، كل فقهاء الإمامية المحققون منهم يعتقدون، هناك روايات صريحة في أصول الكافي وغيرها، أن أولي الأمر هم آل محمد صلى الله عليه
وسلم. الله صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم مهلك أعدائهم.
ولاية الفقيه أخذوها من الفقه العام، لا يعتقدون بعصمة الأنبياء بشكل مطلق، يقولوا فقط في التبليغ. حتى في التبليغ نسبوا إلى رسول الله بأنه في حال يوم نزل من احتبس عنه الوحي 40 يوما، أو أول البعثة عندما كان في غار حراء، فلم يكن يميز بين الملاك وبين الشيطان. طبري بالكرة في تفسيره. من هنا أخذ هذا الأمر وهذا الاعتقاد سلمان رشدي في كتابه آيات شيطانية، واعتمد على مصادر عامة، لم يعتمد على مصادر شيعية وسني خاصة. هم ينسبون إلى الأنبياء حتى الكفر قبل البعثة، يقولوا جائز أن يكونوا قبل البعثة كفار، ثم الله ينتخبهم ويجعلهم أنبياء. شو الإشكال؟ إني أعتقد هذا موجود في كتبي المصدرية العقائدية. ذكرت أنا في كتاب الفوائد البهية جملة من هذه المدارك المصدرية عندهم. إذن في باب الطاعة، في باب الولاية، الولاية لله والطاعة لله، ولكن سر هذه الولاية وهذه الطاعة لمن؟ لرسوله وللأمر الإني أئمة أهل البيت عليه السلام، آل محمد صلوات الله عليه. هذا تماما كتفويض الله تعالى للملائكة. الله تعالى فوض الملائكة لأن يديروا هذا الكون. مثلا في عدة آيات من سورة النازعات والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. يا أصناف من الملائكة كل صنف من هذه الملائكة مفوض بشيء آخر تكويني بشيء تكويني معين، كما فوض ملك الموت، مع أن الله هو الذي ينزع الأرواح من الأجسام هو يأخذها، ولكنه فوض الملائكة ملائكة الموت بنزع الأرواح من الأجسام. من الذي أعطى القدرة؟ الله تعالى، ولا يمكنه أن ينزع روحا من جسد، إنما القادر المطلق هو الذي أعطى هذه الولاية، فالملك عنده ولاية في نزع الأرواح. طيب ما المانع العقلي والشرعي أن يعطي الله تعالى لبعض عباده من الإنس كالأنبياء والأولياء يعطيهم الولاية هذه بعينها على نزع الأرواح؟ وعلى شنو؟ على نفخ الأرواح في الأجسام. شو المانع؟ يخلقون طائرا، يحيون إنسانا ميتا، يخلقون إنسانا بإذن الله. شو المانع؟ الله تعالى أمر وليه أو نبيه أن أخلق من الطين إنسانا. شنو؟ الخالق المباشر هو الله، الخالق التبعي هو النبي أو الولي. شو المشكلة؟ طب كيف النبي عيسى؟ إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. ليش قال الطين فقط؟ يعني بس هو قادر على خلق الطين بإذن الله؟ لا، قادر على خلق إنسان بإذن الله، لما كان يحيي الموتى بإذن الله. هذا بعينه جار للنبي الأعظم أهل بيته. شو المشكلة؟ وهم أعظم من النبي عيسى وموسى ونوح وإبراهيم. هذا الرد الثالث، وبه ننتهي من النقطة الثالثة المتعلقة بالولاية التكوينية، وبهذا نكون قد فنتنا شبهة الرجل البتري الذي أنكر وجود ولاية النبي الأعظم وأهل بيته الطيبين الطاهرين بالحجة والدليل والبرهان. يأتي إن شاء الله بحوث أخرى بإذن الله وإذن الإمام، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين إمام الحجة القائم المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آباء الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ونبيا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك روعة وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائم الصدق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وعليهم. السلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته، والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعش فرجهم أهل الكعبة.